ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الاحد 23 من شهر فبراير سنة 2025. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. أربعة وعشرين كيان يوقعون على الميثاق التأسيسي للحكومة الموازية في نيروبي، والعلمانية والوحدة الطوعية والجيش الموحد أبرز القضايا التي تناولها الميثاق التأسيسي. الجيش يسيطر على الكرغل في جنوب كردفان والقطينة في النيل الأبيض، وأنباء عن دخول الجيش إلى جبل الغر بالقرب من الأبيض. ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا في كوستي إلى 1351، منها 58 حالة وفاة ووفاة 4 أشخاص وإصابة 21 آخرين في حريك على مركز إيواء بالأبيض. انتهاكات واسعة في الراحة وبارة واعتقالات جديدة في سينجا، والحزب الشيوعي يقول أن تعديل الوثيقة الدستورية هي محاولة لاستكمال انقلاب 25 أكتوبر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. وقعت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال و22 من الحركات المسلحة والقوى السياسية والمدنية مساء أمس في نيروبي على الميثاق التأسيسي الذي يقضي بتشكيل حكومة وحدة وسلام. ووقع عن الحركة الشعبية الحلو جوزيف تكا وعبد الرحيم دقلو عن الدعم السريع واللواء فضل الله برما عن حزب الأمة القومي. كما شارك في التوقيع تنظيمات الجبهة السورية بقيادة الهادي إدريس وممثلين عن القوى المدنية. وقال محمد حمدان عضو اللجنة الإعلامية لراديو وطبنجة في هذا الخصوص:
شارك في هذا التوقيع عدد من التنظيمات السياسية أبرز حزب الأمة رئاسة اللواء فضل الله برما ناصر، الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل السيد إبراهيم المرقني، وقوات الدعم السريع والتي وقع عنها الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، بجانب الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمالي قيادة عبد العزيز آدم الحلو.
ونص الميثاق التأسيسي على بناء دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، كما نص الميثاق على مبدأ الوحدة الطوعية لشعوبها وأقاليمها وصون سيادته الوطنية وتنوعه الثقافي. وأكد الميثاق حظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو عنصري، ونص الميثاق أيضا على حق تقرير المصير في حالة عدم النص على العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة في الدستور الانتقالي والدستور الدائم المستقبلي بجانب المواطنة المتساوية والهوية السودانية. وأضاف أحد المشاركين في المؤتمر في هذا الخصوص:
الدولة علمانية مدنية ديمقراطية وفيها الحرية والسلام والعدالة، أيضا حماية المدنيين بما فيها الممتلكات بتاعتهم مهما كلف الأمر.
أعلنت القوات المسلحة صباح اليوم سيطرتها على القطينة في ولاية النيل الأبيض، كما أشارت إلى سيطرتها على مباني رئيسية في موقف جاكسون بوسط الخرطوم. من جانبها قالت قوات درع السودان أن قوات الدعم السريع تراجعت اليوم إلى صينية كوبري سوبا وجسم الكوبري بعد أن تعرضت لضغوط عسكرية، وأشارت في تصريح إلى إقلاق الدعم السريع بصورة جزئية للمسارات داخله عبر الحواجز الأسمنتية. من جانبها قالت قوات الدعم السريع أنها تمكنت من الانتصار على الجيش في العيلفون، وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
الله أكبر والله، من دعم كثير والله، لأجلتك برادة والله، الله أكبر والله، أشير والله كثير.
أعلنت القوات المسلحة صباح اليوم السيطرة على مدينة الكرغل بولاية جنوب كردفان التي كانت تسيطر عليها الحركة الشعبية. من جهته قال متحرك الصياط على صفحته في فيسبوك أنه سيطر على جبل الغر القريب من مدينة الأبيض بعد معارك ضارية، فيما يشن الطيران الحربي غارات كثيفة على جبل كردفان. وقالت مصادر ميدانية أن هذا التطور يؤدي إلى فك الحصار جزئيا على مدن الولاية الرئيسية بجنوب كردفان، ويعمل على فتح الطريق القومي الدلن كادوغلي. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
اليوم 23/2/2025 كما وعدناكم الفطور في كرقل، الليلة في كرقل جوا.
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
من جهتها قالت الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو أن الطيران الحربي قصف صباح أمس السبت مدينة الكرقل بجنوب كردفان، مما أدى إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 14 عاما وحرق عدد من منازل المواطنين. من جهة أخرى كشفت مصادر لراديو دبنجا أن مقتل 6 أشخاص في قصف من الطيران الحربي جمعة على مناطق العدمور والروسيرس والعفين بجبال النوبة جنوب كردفان والتي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا في النيل الأبيض حتى أمس إلى 1351، منها 58 حالة وفاة خلال 3 أيام. وقالت الوزارة في تصريح أن السبب وراء تفشي الوباء هو مياه الشرب الملوثة بسبب توقف المحطة الرئيسية للمياه بمدينة كوستي. وأشار متطوعون إلى دفن 9 وفيات بالكوليرا بمقابر كوستي أمس دون أن يتم تسجيلهم في الإحصاءات الرسمية، ونوهوا إلى إقلاق عدد من الأسواق. وأضاف متطوع في هذا الخصوص:
عاوز أوجه نداء عاجل لكل أصحاب المنظمات والخيرين، ونداء عاجل من السيد لوالي ولاية النيل الأبيض، رجاء أنقذ النيل الأبيض من الوباء الحاصب. رسالة عاجلة للسيد وزير الصحة الاتحادي، رجاء ساعدوا النيل الأبيض، أكيفوا أمن النيل الأبيض، أكيفوا مع المرضى رجاء.
توفى 4 أشخاص وأصيب 21 آخرين أمس السبت بسبب حريق شب في معسكر للنازحين بمدينة الأبيض. وأوضحت مصادر أن من بين المتوفين 2 امرأتين و2 طفلين، وأشارت إلى نقل المصابين إلى مستشفى الأبيض. كما قضى الحريق على 100 راكوبة، وقالوا أن الحريق شب بسبب التبخ في أحد الرواكب مما أدى لاشتعال النيران. قتل 6 أشخاص على الأقل في محلية الرهد بولاية شمال كردفان من قبل القوات المسلحة منذ سيطرتها على المحلية خلال الأيام الماضية. وقال مواطنون أن القوات المسلحة اعتقلت أكثر من 100 شخص من المحلية واتهموهم بارتكاب انتهاكات واسعة. وفي مدينة بارا بشمال كردفان اتهم مواطنون قوات الدعم السريع بمنع الطلاب من السفر إلى الأبيض، كما منعت الحالات المرضية الحرجة من المغادرة للعلاج، وأشاروا إلى منع شاحنات الخضروات من السفر مما أدى إلى خسائر كبيرة للمزارعين بجانب منع استخدام ستار لينك. اعتقلت الاستخبارات العسكرية بمدينة سينجا يوم الجمعة الدكتور تاج الدين البشير عضو المكتب السياسي ورئيس لجنة الإدارة والحكم دون إبداء أي أسباب. وقال حزب الأمة القومي في بيان أن السلطات لاحقت الدكتور تاج الدين في وقت سابق بمدينة القضارف أثناء قيامه بإجراء سفر لحضور اجتماعات المكتب السياسي، فتم منعه من السفر حينها ليعود إلى منطقته. قال الرئيس الكيني ويليام روتو أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، ناقش خلاله الوضع في السودان. وأوضح في تغريدة على منصة إكس أنهم ناقشوا الدور الكيني في توفير منصة لأصحاب المصلحة السودانيين للمشاركة في عملية تهدف إلى وقف الانزلاق المأساوي للسودان إلى الفوضى وضمان مسار نحو السلام المستدام. من جهته قال السيناتور جيم ريتش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن كينيا حليفة الولايات المتحدة تساعد قوات الدعم السريع في إطفاء الشرعية على حكمها في السودان تحت ستار صنع السلام، واعتبر ذلك محاولة لإخفاء حقيقة الإبادة. خرجت مسيرات في عدد من مدن دارفور وكردفان تأييدا للتوقيع على الميثاق التأسيسي للحكومة الموازية، وتداول الناشطون مقاطع فيديو بخروج مسيرات في نيالا والجنينة والزالينجي وسرف عمره بشمال دارفور، كما خرجت مسيرات مماثلة في كاودا والفولة بكردفان. وأضاف متحدثون في موكب الجنينة في هذا الخصوص:
حيكون عندنا وطن، حيكون عندنا دولة، وحيكون عندنا حكومة، ودي حكومة بتمثلنا كلنا كشعب سوداني من الشرق للغرب من الشمال للجنوب، ونحن منفصالين. أنا حقيقة حكومة ناس وطنيين ولكن مظلومين، بنتكلم عن ظليمتنا، والآن دي حكومة تمثلنا كلنا كشعب سوداني.
بالمقابل خرجت مسيرات في الفاشر والقضارف والنيل الأبيض، ونفذت وقفة احتجاجية في معسكر زمزم رفضا للميثاق التأسيسي للحكومة الموازية. كما أصدر مواطنون من منطقة القبة الرباط التابعة لمحلية كتم بولاية شمال دارفور بيانا أعلنوا فيه رفضهم الحكومة الموازية. وأضاف مشاركون في موكب الفاشر في هذا الخصوص:
ما دمع بجناء الرابي، تعالوا لنا في الفاشر عشان تشوفوا التذاكر بتاع السماء ذات الضروب. ومن هنا احنا كمرأة دارفورية وكمرأة في ولاية شمال دارفور نعلن وقفتنا القاطع مع القائد الأعلى للجيش عبد الفتاح.
قال الحزب الشيوعي السوداني أن الحرب هدفها تصفية ثورة ديسمبر، واتهم الحزب الشيوعي في مؤتمر صحفي المؤتمر الوطني المحلول بإشعال الحرب لقطع الطريق على الثورة. وقال الحزب أن تعديل الوثيقة الدستورية هي محاولة لاستكمال انقلاب 25 أكتوبر، ودعا الحزب للعودة لإعلان الحرية والتغيير الموقع في 2019. وأضاف الدكتور صدقي كبلو القيادي في الحزب الشيوعي في هذا الخصوص:
يتجيها عند حق تعديل الوثيقة الدستورية، يعني ما عندهم الحق ده محاولة لاستكمال انقلاب 25 أكتوبر الذي لم يستطيعوا استكماله في وقت، فما قدروا يعملوا الحكاية دي، بيحاولوا يعملوها الآن.
قال خالد عمر يوسف القيادي في تحالف الصمود أن السودان يسير نحو التفتيت والتشظي، وهي مرحلة أخطر من مجرد التقسيم الذي يفضي إلى دولتين مستقرتين. وأوضح في صفحته على الفيسبوك أن سعي بورت السودان لفرض سلطة أمر واقع لا شرعية لها وطرح ميثاق نيروبي لتكوين حكومة يزيد تعقيد الأوضاع بدلا من حلها. وأوضح أن الحرب تمثل البيئة الحاضنة لهذا المشروع التفتيتي. توفيت الطفلة السودانية تغريد محمد 13 عام فجر السبت بدار الأطفال فاقدي السند بمدينة حلفة بولاية كسلة شرقي البلاد بعد تعرضها للضرب العنيف من قبل الشرطي المسؤول عن تأمين مدرسة إشقيت المستخدمة كدار للإيواء. وأوضح متطوعون أن الشرطي اعتدى بالضرب على تغريد بعصا غليظة في أجزاء متفرقة من جسدها، وذلك بسبب مشاجرتها مع أحد الطفلات الليلة الماضية، مما أدى إلى حدوث نزيف داخلي تسبب في وفاتها لاحقا. قالت شبكة الصيحة لنساء القرن الأفريقي أن هناك ارتفاع خطير في العنف الجنسي المرتبط بالصراع منذ اندلاع الحرب، وأشارت في تقرير إلى استهداف النساء والفتيات والأطفال بوحشية دون خوف من العقاب أو المساءلة. وحددت الشبكة أن 23.15% من حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراع يشمل الفتيات، كما سجلت العديد من حالات العنف الجنسي ضد الفتيات. قرع والي ولاية سنار صباح اليوم الأحد الجرس معلنا استئناف العام الدراسي في جميع محليات الولاية. وفي ولاية الجزيرة وجهت لجنة المعلمين انتقادات لتصريحات وزير التربية المكلف بإعلان بداية العام الدراسي في الولاية، وأوضحت اللجنة أن المعلمين لم يصرفوا مرتبات 15 شهرا، مشير إلى تعرض المعلمين للتشرد ونهب الممتلكات وعدم قدرتهم على دفع تكلفة العودة. أعلن المهندس محمد طاهر عمر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية أن ارتفاع إنتاج الذهب بالبلاد من 42 طن إلى 64 طن وتحقيق 1.9 مليار دولار من عائدات الذهب للعام 2024 في ظل الحرب الدائرة بالبلاد، ودعا ولاية القطارف لإنشاء سوق للذهب وتنفيذ النافذة الموحدة والعمل على الترويج لمربعات الولاية في مناطق الذهب للمستثمرين. الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن يكون عضويته في التحالفات السياسية بصفة مراقب دون أي التزامات، مؤكد في الوقت ذاته تمسك النقابة بموقفها المناهض للحرب، معربا عن أمله دعم أي جهود تصب في وحدة السودان وأمنه واستقراره وسلامته. وأكدت النقابة أنها ستقضي التحالفات السياسية والمبادرات المقدمة إليها للدراسة عبر ورش عمل تشارك فيها القاعدة الصحفية خلال الفترة لا تتجاوز 3 أشهر. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول الإحاطة التي تقدم بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن في يوم 27 من شهر 1، خاصة بنتائج أعماله في التحقيقات الخاصة بملف دارفور الذي تم إحالته من مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية، حيث طالب المدعي العام في هذه الإحاطة من مجلس الأمن الدعم من أجل تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، على رأسهم الرئيس السابق عمر البشير ومعاونيه كل من عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. وقال أن محاكمة علي كوشيب ليست هي النهاية وإنما هي البداية في هذا الملف. بالمقابل مستمعينا الكرام، مندوب السودان لدى مجلس الأمن قال بأن هناك صعوبات تعتري مسألة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. أثار هذا الرد من قبل مندوب السودان لدى مجلس الأمن الكثير من الحوارات القانونية، حيث يرى البعض بأن مسألة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من قبل حكومة الأمر الواقع في السودان هي مسألة ليست لها علاقة بوثائق أو أدلة، إنما المطلوب من حكومة السودان أو حكومة الأمر الواقع هي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنستمع لمقتطفات من إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن ورد مندوب السودان لدى مجلس الأمن حول هذه المسألة، هذا بجانب حديث لكل من الأستاذ الصادق علي حسن المحامي القيادي بهيئة محامي دارفور، والأستاذ محمد صلاح المحامي القيادي بمجموعة محامو الطوارئ، وهي الجهات القانونية التي أصدرت ردود فعل حول رد مندوب السودان في الأمم المتحدة جانب الأستاذ المحامي عثمان صالح. ونبدأ حلقتنا مستمعنا الكرام بمختطف من إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن.
الضروري سيدي الرئيس، وهذا ما أشرت إليه، في عدة مرات قضية عبد الرحمن لا يجب أن ننظر أو ينظر إليها على أنها خطوة نهائية، بل هي نقطة بداية لضمان العدالة والمساءلة، ولكننا بحاجة لتقديم الدعم وسد ثغرات في مجال الإفلات من العقاب. نحن بحاجة لمزيد من الدعم، ولهذا فنحن بحاجة إلى دعمكم، نحن بحاجة إلى دعم هذا المجلس، ولسيما بموجب الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة. فالوضع في دارفور يعتبر تهديدا للأمن والسلم الدوليين. 20 سنة وفي ظل غياب مذكرة توقيف من قبل قضاة المحكمة تمت زعزعة الاستقرار في دارفور، وهذا خطر بالنسبة للشعب في دارفور ولكن للمنطقة برمتها. ولذلك فإن النتائج بشأن الوضع في دارفور تشير إلى أن هذا الوضع هو تهديد للأمن والسلم الدوليين، وهذا بالاستناد إلى أدلة مقنعة. هذا الخطر جلي اليوم، وهو خطر يحدق بالأمن والسلم الدوليين، ويجب إحلال العدالة لفائدة الأشخاص في دارفور، وهذا يقتضي اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالرئيس السابق عمر البشير والسيد حسين والسيد عبد الرحمن. وعلى غير ما أشرت إليه، لدى تواصل مع حكومة السودان، نقل السيد هارون سيكون له أثر حقيقي في هذه المرحلة، لأن هناك صلة بالمحاكمة التي تم الانتهاء منها للتو للسيد عبد الرحمن. نحن نعتقد بأننا نعرف مكان أحمد هارون، وقد قدمنا هذه المعلومة للسودان. الآن نحن بحاجة للعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن، وذلك لفائدة الشعب في دارفور وممثلي الشعب الدارفوري الحاضرين هنا معنا والذين يشاهدوننا الآن. علينا أن نفي بالأمل الذي قطعناه أو الوعد الذي قطعناه عليهم، ويجب علينا أن نخفف من وطأة هذا الوضع الذي يعانون منه. هناك إشارة في هذا التقرير إلى تفاؤل حذر، لسيما فيما يتعلق بالتعاون مع حكومة السودان. فخلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير نحن سنواصل وصلنا العمل مع السلطات السودانية، وأحرزنا تقدما في إيلاء الأولوية لتقديم المساعدة، وقد التقيت مع صاحب المعالي المدعي العام للسودان الشهر الماضي، والذي حضر مع وفد للجلسة الأخيرة للمحاكمة الأنفة الذكر، وأجينا مشاورات مثمرة. ومن المهم أن نقر بالجهود المبذولة ليس فقط من قبل المدعي العام، ولكن نقطة الاتصال التي الذي عينه الجنرال البرهان. نقطة التواصل هذه أفضت إلى تعزيز التعاون مع مكتبي، ولكن يجب توطيد هذا التقدم وتعزيزه خلال الأشهر 6 الماضية، وذلك عملا بالمتطلبات اللازمة وقرار مجلس الأمن 1593. خلال الفترة المشمولة بالتقرير أشرت إلى الجهود المبذولة من أجل التواصل مع قوة الدعم السريع للحصول على المعلومات المتعلقة بعملية التحقيق، وبعد اجتماع مع أعضاء من مكتبي وممثلين لقوة الدعم السريع الأسبوع الماضي، أترقب وآمل أن تتم أو أن تتخذ إجراءات ملموسة، وسأحيل التقرير عن هذا التعاون وما إذا كان سيفضي إلى نتائج ملموسة. هذا التقرير هو التقرير 40 الذي نحيله السيد الرئيس بشأن الوضع في دارفور.
من جانب آخر مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا رد مندوب السودان لدى مجلس الأمن على إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذكر صعوبات كثيرة في طلبات كثيرة قدمت من قبل المحكمة الجنائية الدولية لحكومة السودان، من ضمنها تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. فلنستمع لجزء من حديث مندوب السودان لدى المحكمة الجنائية الدولية.
إن مذكرة التعاون المذكورة تؤسس لآليات تفعيل التعاون بين الطرفين، ولكن عملية ضمان وجود أحكام في القوانين الوطنية بصدد هذا التعاون تقع ضمن أطر متعلقة بالإصلاح القانوني في سياق العدالة الانتقالية، وهذا لم يكتمل إلى الآن. ومع قبول السودان للتعاون مع المحكمة، أرجو أن أشير إلى أن تسليم المطلوبين يتم في سياق قانوني دائم وليس مؤقتا كما تقتضيه الظروف الحالية لعملية الانتقال السياسي ولما يواجهها من تحديات. ولذلك فإن شرطياتها واحتماليتها يمكن لفريق المدعي العام مناقشتها مع السلطات المركزية في الخرطوم عند زيارته المتوقعة في منتصف الشهر القادم. إن ملاحظات لجنة التنسيق الاتصال مع المحكمة الجنائية حول التقرير الحالي نجزها باختصار. أشارت السيدة المدعي العام للمحكمة بمستوى التعاون بين اللجنة ومكتب المدعي إبان تقديمه للتقرير 39. لم يتناول التقرير التعاون الفعال الذي أبدته اللجنة مع مكتب المدعي العام بشأن تمهيد الاستجواب لشهيد الدفاع في قضية علي كوشيب. أغفل التقرير تفعيل مذكرة التعاون بشأن الطلب المقدم من مكتب المدعي العام لتنفيذه في مواجهة المتهم المتواجد في أفريقيا الوسطى حسب طلبه. ورغم أن اللجنة بذلت جهودا في هذا الصدد ولم يتم الوصول للمتهم وتم الرد على الطلب مع شكر مكتب المدعي العام للجنة على ما قامت به من جهود في إطار حسن التعاون. أشار التقرير إلى أن الحكومة السودانية قامت بالرد على عدد 8 طلبات جزئيا. وهنا يجب أن نشير إلى التالي: الطلب المتعلق بتمليك المعلومات عن الطائرات التي هبطت في مطار الفاشر في عام 2003 بالرجوع إلى جهات الاختصاص المختصة لم يتم التحصل على السجلات والوثائق والمستندات لأنها تعرضت للإتلاف والحرق والدمار خلال الحرب، وبالتالي كنا نتوقع أن يعتبر هذا الرد كاف لوقف الطلب لاستحالة تنفيذه نتيجة ما يعرف بأثر القوة القاهرة في القانون الدولي فورس ماجير. المعلومات المطلوبة بشأن المحادثات والاتصالات الهاتفية بين القادة وغيرهم منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل ورصدها والسماح للفرق الفنية بتحليلها والوصول إليها تم الرد باستحالة تنفيذ المطلوب. هنالك طلب يتعلق بمحضر اجتماعات لجنة الأمن بالفاشر في الفترة 2003-2005 جاء ردنا بأن هذه المستندات في حكم العدم. هناك طلبات متعقلة متعلقة بأحداث منطقتي كروم وبندسي ومحاضر اجتماعات لجان الأمن المحلية في إقليم دارفور، وجاء ردنا أيضا عليها باستحالة العثور على البيانات أو السجلات. السيد الرئيس، في رأينا لا بد من وضع معايير عادلة توضح معنى التعاون والاستجابة مستصحبة في ذلك الأوضاع الأمنية التي خلفتها الحرب والإتلاف المتعمد للمستندات والملفات والبيانات والمنشآت بواسطة ميليشيا الدعم السريع. ولذلك تكمن ضرورة إرساء منهج وثيقة التعاون ضمن إطار التكاملية الحقانية بالتواصل مع رئيس لجنة تنسيق الارتباط مع المحكمة الجنائية والنائب العام. أشكركم على صبركم سيد الرئيس.
فاصل ونواصل مستمعينا الكرام في برنامجنا برنامج في الميزان.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.
مستمعينا الكرام، وفي إطار ردود الفعل على ما دار داخل جلسة الإحاطة، تحدث إلينا الأستاذ الصادق علي حسن المحامي القيادي بهيئة محامي دارفور حول رد مندوب السودان لإحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن.
من خلال المتابعة نعتقد أنه لا توجد هنالك جدية لا من المحكمة ممثلة في كريم خان لا من قبل ممثل السودان، وما حدث هو شكل من أشكال الجلبة السياسية في إطار المنظومة التي تمثل العلاقات العامة في الأمم المتحدة. المدعي كريم خان زار عدة مرات السودان، وهو بصدد زيارة في فبراير القادم، ويتحدث أن هنالك تعاون بينه وبين النظام السوداني، مما يعني أنه هو في خلال هذه المدة لم يوضح أنه اتخذ أي إجراءات بما يتعلق بتسليم البشير وعوانه، بل هو ظل يتحدث بأن هنالك بيانات الملف تحتاج أن تستكمل قبل السير في الإجراءات. وفي هيئة محمد دارفور ظللنا نتحدث عن هذه الأخطاء الذي ظل يتحدث عنها مكتب المدعي أو القصور الذي لازم هذا المدعي بالتحديد. بالتالي مسألة المطالبة لم تأتي منه حتى الآن بشكل جاد. نشك في أن المدعي قام بإجراءات جادة لمطالبة حكومة الخرطوم أو السودان بتسليم البشير وعوانه. أما بالنسبة لمندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحائس فهو أيضا يتحدث عن السياسة ولا يتحدث عن القانون. فلو هو تحدث عن القانون أو رجع إلى مسألة المطالبة بالشكل الإجرائي القانوني لاتضح له أن مطالبة البشير وعوانه منذ عدة سنوات، وأن النظام القائم في الخرطوم في عهد البشير ثم في ظل حكومة حمدوك ثم في ظل البرهان في ظل الوضع الحالي، هذه الحكومات كلها لم تبرز أي شكل من الأشكال الجديدة المطلوبة لتسليم البشير وعوانه للمحكمة، وبالتالي لا توجد إجراءات حقيقية تم اتخاذها. والحديث الآن بأن هنالك ملفات قد طالها الحرق والدمار، هذا الحديث مردود لأن الإجراءات أصلاً اتخذت في ملفات أمام المحكمة الجنائية، والمطلوب هنا فقط التعاون من المحكمة، ليس من المطلوب من الجانب السوداني تقديم بيانات للمحكمة أو التعاون مع المحكمة بصدر الإجراءات التي تباشر أو بشرت أمام المحكمة. فهذه إجراءات تكميلية قامت بها المحكمة نتيجة لعدم قيام الأجهزة العدلية السودانية بما هو منوط بها من إجراءات جنائية أمام المحاكم والأجهزة العدلية السودانية. لذلك الحديث الحالي هو نوع من أنواع التسويف وخلط للقانون بالسياسة والخروج عن المسار الإجرائي القانوني السليم. الحديث الآن يتمق بل يؤدي إلى إدانة النظام السياسي السوداني، لأن المطلوب هو استجابة لإجراءات قانونية وليس بشأن عمل سياسي. فالإجراءات أصلاً اتخذت على المحكمة الجنائية الدولية، وليس المطلوب من النظام السوداني سوى التعاون مع المحكمة.
وكذلك مستمعينا الكرام، تحدث إلينا الأستاذ محمد صلاح القيادي بمجموعة محامو الطوارئ.
تصريحات الأدلبيها مندوب السودان لدى الأمم المتحدة كانت تصريحات صادمة جدا، وبتعكس العقلية اللي بتدير بها واللي بتفكر بها حكومة الأمر الواقع تجاه ملف العدالة، وإنه هي بتعزز في مسألة وعقدة رئيسية ظلت طراح السودان منذ الاستقلال، وهي عقدة الإفلات من الإغابة الدولة أصلا ومؤسساتها منذ العام 89 أصبحت أكثر تكريسا لسياسة الإفلات من الإغاب. أحمد هارون والبشير والمتهمين الآخرين والمطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية لقد هربوا من الأيام الأولى للنزاع المسلح من سجن كوبر المركزي، لأنهم كانوا منتظرين للمحاكمة في قضايا أخرى تحت مظلة السلطة القضائية السودانية، وهم الآن موجودين في مناطق سيطرة القوات المسلحة، يتحركون بحرية ويزورون بيانات ويعلقون على المشهد العام في البلاد يعني. وحينما يقوم مندوب حكومة الأمر الواقع في الأمم المتحدة بأن يقول أنهم لا يستطيعون تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية لأن القوات الدعم السريع قامت بإتلاف ذاتي، هذا حديث مضحك ومثير للسخرية أن يصدر من شخص يفترض أنه مندوب جمهورية السودان. هذا أمر مضحك يعني، كيف المحكمة الجنائية التي حققت وهي التي تمتلك الأدلة المبدئية التي بموجبها أصدر تعزين مذكر حكومة السودان ليست مطالبة بتقديم أدلة بل مطالبة بتقديم المتهمين الذين تطلبهم محكمة الجنايات الأدلة الجنائية بناء على أدلة مبدئية سمعت لها. هذه عملية مضحكة جدا، وتؤكد المؤكد أصلا بأن عقلية الدولة وهذه المؤسسات القائمة ومؤسسات العنف هي تعزز من حالة الإفلات من العقاب. والسبب الآخر في ذلك بالإضافة لأن هذه السياسة مكرس داخل هذه المؤسسات، الآن الأشخاص الذين يقومون بقيادة هذه المؤسسات العسكرية التي تتقاتل هم أيضا ربما في المدى القريب يكونون مطلوبون أيضا لمحكمة الجنايات الدولية، بالتالي ليس لديهم مصلحة في أن يتم تنفيذ هذه الأوامر وإحقاق العدالة والعمل لدعم إيصاف الضحايا يعني. هذا شيء مفهوم وطبيعي، ولكن يجب للمجتمع الدولي أن يكون أكثر استجابة للوضع في السودان. هؤلاء مطلوبون ارتكبوا جرائم منذ أكثر من 20 عام، وهم حتى الآن حتى هذه اللحظة هم يتمتعون بكامل الحرية ولا تستطيع العدالة الدولية إخضاعهم للمساءلة. بالإضافة لذلك هنالك مجموعة من المجرمين أيضا ارتكبوا جرائم كالإبادة الجماعية والعنف الجنسي والقصف الجوي. الآن هم يجب أن يسحبوا إلى محكمة الجنايات الدولية، يجب أن يكونوا تحت طلب العدالة الدولية للتحقيق والإنصاف الضحايا السودانيين الذين عانوا منذ 15 من أبريل حتى الآن، 15 من أكتوبر من أبريل العام 23 حتى هذه اللحظة أكثر من 15 مليون شخص تم تهجيرهم بسبب العنف. مئات الآلاف الحالات آلاف من حالات القتل خارج نطاق الغطاء، وعمليات بتاع التهجير قصري واسع لأكثر من 15 مليون مواطن، والإتلاف للبنية التحتية وللمؤسسات الخدمية وللمؤسسات الحيوية للحياة، وعمليات تصفية للمدنيين بشكل مباشر، وتصفية للأسرى وتعذيب والتعذيب في مراكز بتاعة الاعتجاز. كل هذه الجرائم تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. يجب أن يمسوا هؤلاء الأشخاص المسؤولين، سواء كانوا في قيادة القوات المسلحة أو أفراد أو جنود، أو كانوا في قيادة قوات الدعم السريع أو أفراد أو جنود، مسؤولين مسؤولية مباشرة ومسؤولية غير مباشرة عن هذه الجرائم. يجب أن يمسروا أمام العدالة الدولية والعدالة الوطنية لاحقا حالا أو لاحقا. وهذه مسألة لا جدال فيها، ويجب على المجتمع الدولي أن يقوم بواجباته الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الجرائم تجاه أنصاف هؤلاء الضحايا.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
وأخيرا مستمعينا الكرام، نستمع لحديث الأستاذ عثمان صالح المحامي حول إلى أي حد يعتبر رد مندوب السودان في مجلس الأمن حول عدم إمكانية تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بأنه موافق لصحيح القانون.
أهلا ومرحب إذاعة راديو دبنجا، ومرحب بكل المستمعين. كل الأمنيات أن يتحقق السلام والاستقرار في السودان، وأن يعود الشعب السوداني إلى منازلهم ومناطقهم وأن يعيشوا في سلام واستقرار. بالنسبة لموضوع الإحاطة في مجلس الأمن من قبل مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وتطرق لموضوع تسليم المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية وهم الرئيس السابق عمر البشير ومساعده أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، والمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2009. وأوضح أنه افترض الحكومة السودانية تكشف عن أماكن تواجد هؤلاء المطلوبين وتحتقلهم وتسلمهم للمحكمة الجنائية. جاء رد ممثل السودان، أنا أفتكر أنه بصورة يعني ما منطقية وبصورة غير مقبولة، بأنه قوات الدعم السريع أتلفت كل الأدلة والبينات. فالرد كان حقيقة بيعبر عن وجهة نظر جهة سياسية محددة رافضة في كل الأوقات أنه يتم التسليم، لأنه حتى في الفترة الانتقالية لما الحكومة عبد الله حمدوك قررت أنه تتعامل مع المحكمة وتتعاون مع المحكمة الجنائية ويتم تسليم المطلوبين، إلا أنه المكون العسكري كان رافض، أو قادة الجيش كانوا رافضين تماما التسليم، وهم طبعا ما بمثلوا الجيش ولا بمثلوا السودان، إنه بمثلوا وجهة نظر الإسلاميين الرافضين إنه يتعاملوا مع المحكمة الجنائية. والكلام ده بدأ من حكومة البشير لما تم إصدار الأوامر. يبقى الرد بيجي في سلسلة الردود الطويلة منذ حكومة البشير وحكومة الفترة الانتقالية والآن، إنه رافضين يتعاملوا مع المحكمة الجنائية. الرفض ده يعني ما مبني على أي أسس منطقية، لأنه المحكمة الجنائية أجرت التحقيقات بتاعتها بواسطة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، وقدم الأدلة والبراهين وكل ما يملك من بينات للدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية، وبعد اطلاع على كل البينات والأدلة رأت أنه في انتهاكات تم ارتكابها في دارفور، وبالتالي أصدرت أوامر القبض على المطلوبين الأربعة: البشير، أحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وعبد الله بندة. الآن كل هؤلاء الأشخاص ما تمت محاكمتهم لا في الداخل ولا في الخارج. طبعا في الداخل معروف النظام القضائي في السودان غير راغب أو غير قادر على محاكمة الناس ديل، برغم أنه كان تم تكوين لجنة وطنية برئاسة دفع الله الحاج يوسف، وأجرى التحقيق في دارفور، والتحقيق ده كان متزامن مع التحقيق الدولي، واللجنتين اللجنة الوطنية واللجنة الدولية توصلوا لنفس النتائج بأنه هنالك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها في دارفور. وموجب التحقيقات دي تم إحالة الملف للمحكمة الجنائية على أساس أنه تتم المحاكمة في مجلس الأمن، تم إحالة الملف في مجلس الأمن للمحكمة الجنائية. في الداخل في تقرير خاص بلجنة التحقيق الوطنية ما تقدموا الناس لمحاكمات في الداخل. يبقى أنه تسليمهم للمحكمة الجنائية الآن بقى واجب، مدام أنت ما قادر تحاكمهم أو ما داير تحاكمهم في الداخل يجب أنه يتحاكموا في الخارج. مسألة عدم تسليمه طبعا ده بينهض طوالي استمرار ثقافة الإفلات من العقاب، لأن السودان فيه تاريخ طويل جدا من مسألة الإفلات من العقاب، ومسألة الإفلات من العقاب دي بتشجع على استمرار الانتهاكات. وما الحرب الدائرة الآن والانتهاكات أثناء الحرب إلا لأنه ما في شخص ارتكب انتهاكات أو مسؤول ارتكب انتهاكات تمت محاكمته لا في الداخل لا في الخارج. يبقى مسألة رفض تسليمهم وعدم محاكمتهم في الداخل ده بأدي إلى فلات من العقاب، بأدي إلى استمرار الانتهاكات. أنا أفتكر أنه التصريح الصادر ممثل السودان في مجلس الأمن ما بعبر عن إرادة الشعب السوداني، ولا بعبر عن حكومة شرعية في حكومة أمر واقع. وجهة نظرة بتمثل وجهة نظر الإسلاميين، وماشين في نفس السكة على أساس أنه مزيد من الانتهاكات والإفلات من العقاب. يبقى المطلوب أنه الناس تضغط في اتجاه أنه لازم تتم أو يتم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم في حق أهلنا في دارفور.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في الحلقة، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية: موثوقية، نزاهة، واستقلالية.
دبنجا، نزاهة، دقة، واستقلالية.
مرحبتين بلدنا حبابا.
مرحبتين بلدنا حبابة، حبابة النيل حبابة الغابة. مرحبتين بلدنا حبابة، حبابة النيل حبابة الغابة. يا بلدنا نحن حبابة، نهوى عزيلة نرضى صعابة.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف. فنقول أوقفوها، لا للحرب.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات، حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب، كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة، أي زول يتطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الأيجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفايرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء، فيها agent، فيها host، فيها environment اللي هو المسبب و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان احنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي، لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض و الهوست أو الآوي بتاعت المرض أو العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا إذا اعتبرنا إنه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات أو الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت او على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل او الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الانسان ذات المصاب، لانه البكتيريا دي بتعيش جوا الانسان، والانسان بيمشي بيتبرز مثلا في العراء او في الموية او كده، بعد ذلك بيتم نقله او انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية وبرضه غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضه من الحياة الضرورية في إنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي احنا عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بيها نقدر نعمل كنترول للانفايرومنت او للبيئه. برضو نظافه الكوش والحتات بتاعت الاوساخ وحرقها برضو من الحاجات الاساسيه اللي احنا بنعمل بيها السيطره على البيئه. وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحاجات المهمه جدا، انه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئه. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاث حاجات. طيب السؤال هنا إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكلورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية. مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبرزوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله ياخد يجيبوا أدوات زي الكواريك والكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والأدوات بتاعت النظافة، الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بيها، يعني أي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطرة على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.